أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. يتواصل الكلام في الصفات الثبوتية الذاتية، وتحديدا في الصفة السابعة، وهي صفة أنه تبارك وتعالى متكلم. بينا في الدروس السابقة أن الخلاف أو الكلام يقع في 5 مقامات: الأول في دليل صفة التكلم، وهل أنه دليل عقلي أم نقلي؟ والثاني في ماهية كلامه تبارك وتعالى، فهل هو لفظي أم أنه نفسي؟ والثالث في أن الكلام هل هو قائم بذاته تبارك وتعالى أم بغيره؟ والرابع هل أن كلامه قديم أو حادث؟ وهذه المباحث الأربعة أو المقامات الأربعة قد تقدم الكلام فيها في الدروس السابقة. بقي لدينا المبحث الخامس والأخير، وهو مبحث لا يستحق التوقف عنده كثيراً لوضوحه وجلائه جدا، وهو: هل أن صفة الكلام هي عين الذات أم أنها فعل الذات؟ أنتم تعلمون أننا في مقام بيان الصفات الثبوتية الذاتية، ومن البداية كان العنوان هالشكل. العنوان أنه إحنا نريد نتحدث عن الصفات الثبوتية الذاتية، وأنها 8 صفات أو 8 صفات، زين؟ وكانت الصفة الأولى أنه قادر مختار، الثانية أنه عالم، إلى آخره، وتلك بالتأكيد صفات ثبوتية ذاتية. لكن من وصل المقام بينا إلى الصفة السابعة، صفة التكلم، نحن انتهينا إلى نتيجة، وهذه النتيجة سيأتي معنا أن المصنف والشارح ينصان على أنها صفة فعل لا صفة ذات، وبالتالي عدادها في الصفات الثبوتية الذاتية في غير محله. هذه الصفة ليس محلها هنا. نعم، مش وقت ما تحدثنا عن أفعال الله سبحانه وتعالى، عن الصفات الفعلية، أمكن أن نتحدث عن هذه الصفة. أما إحنا موضوعنا الصفات الثبوتية الذاتية، وتجي تقحم لي صفة فعلية لله سبحانه وتعالى في الباحث، هذا يصير خلط بعد. وأكيد هذا الأمر غير خافي على مثل العلامة وعلى مثل المقداد السيوري، نحن لا نشك في أنهما ملتفتان إلى ذلك. إذن لماذا هسه بعد ما أعرف، لكن من المستبعد جدا أن يغيب عنهم هذا المعنى. كيف وهما يصرحان بأنها صفة فعل لا صفة ذات، والكلام هو الكلام أيضا في صفة الصدق التي سيأتي معنا الحديث عنها، لأن الصدق هو الإخبار المطابق، والإخبار هذا فعل من الأفعال، هذا ليس ذات الله سبحانه وتعالى. إذن دني صفتين عندنا، الصفة السابعة والصفة الثامنة، هما من صفات الأفعال لا من صفات الذات، وبالتالي إقحام هاتين الصفتين ضمن الصفات الثبوتية الذاتية هذا في غير محله وخروج عن الموضوع. وبالتالي النتيجة التي نخرج بها من هذا المبحث الخامس أو المقام الخامس هو أن المصنف والشارح شرع في بيان الصفات الثبوتية الذاتية على أنها 8 صفات في حين هما تناولا 6 صفات فقط، ولم يتحدثا عن الثمان بتمامها. يعني أنتم تقرؤون، يعني نفس المصنف قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. شوفوا، وهي ثمانية. خب وين الثمانية؟ هذه 6، لأنه صفة الكلام، صفة الصدق، كلاهما بالاتفاق والإجماع هما صفتان، صفتا أفعال، صفتا أفعال. هسه قد يكون في صفة الإرادة أكو اختلاف، لكن هذين الصفتين بعد من الواضح أنهما صفتي أو صفتا فعل. على كل حال، احنا وصل المقام بهذا، ردنا بينه كمبحث مستقل حتى نلفت الأنظار إليه، وإلا كان ممكن نتحدث فيه في طيات الأبحاث السابقة، لكن احنا فصلناه وخليناه مبحث مستقل حتى يلتفت إليه. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، المفروض أنت من تقسم شيء، القسمة قاطعة للشركة. من تقول عندي صفات لله سبحانه وتعالى، والصفات تنقسم إلى أقسام: صفات ثبوتية ذاتية، صفات إضافية، صفات ذات إضافة، وصفات سلبية. هذا معناه هاي الأقسام غير متداخلة فيما بينها، وإلا عندك خلل بالتقسيم يصير. القسمة قاطعة للشركة، لا بد من التباين التام بين جميع الأقسام. هذا القسم مو غير هذا، هذا القسم يعني غير هذا القسم، وهذا غير هذا، هالشكل هذا تباين تام يصير. زين، فغير هذا يصير خلط بعد وتشويش على الطالب، بل وعلى القارئ بصورة عامة، بحيث يأخذ الصفة الفعلية يعتبرها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. لذلك احنا حبينا نجعل هذا البحث مستقل حتى يلتفت الطالب. عموما، الآن وصل من الكلام إلى تطبيق العبارة، وشوفوا كيف أنه المصنف راح يصرح بأن الكلام صفة فعل، والشارح أيضا شنو راح يصرح بأن الكلام صفة فعل، من خلال شنو؟ من خلال تصريحهم بماهية الكلام، حقيقة الكلام شنو هي؟ هسه يجوا يعني. الصفة السابعة أنه متكلم، قال يعني العلامة الحلي. الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، إذن لدينا إجماع من قبل علماء الأمة، بل من جميع الموحدين، يعني من جميع أهل الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية والمجوسية على قول، والصابئة على قول آخر، والمسلمون، هؤلاء جميعا يعتقدون بأنه تبارك وتعالى متكلم، بل أنبياء الله جميعا جاءوا بهذه الصفة وآمنوا بها وأجمعوا على ثبوتها لله سبحانه وتعالى. التفتوا الآن، هذا صفة الكلام، جيد، يعني إجماع على ثبوتها. قال: والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. هذا كأنه رد على الأشاعرة، حيث زعموا أن الكلام هو أمر معنوي نفساني قائم بذات المتكلم، قائم بذات الله سبحانه وتعالى. زين، إذن المراد بالكلام حروف وأصوات مسموعة منتظمة، فهو عبارة عن ألفاظ، لأن الحروف والأصوات هي الألفاظ. إذن بعد الكلام ليس معنى وراء الألفاظ، وراء الإرادة ووراء العلم كما زعم الأشاعرة. احنا في وقتها ردينا على الأشاعرة وقلنا أن عقيدة مثل هذه، أي عقيدة، أي إخبار، أنتم الآن تقولون أن الكلام معنى نفساني، ليس هو العلم وليس هو الإرادة، يعني ليس هو العلم في مجال الجملة الخبرية، وليس هو الإرادة في مجال الجملة الإنشائية، كما أنه ليس بالحروف والأصوات والألفاظ، لأن هذه تسمى كلام مجازا، وإنما الكلام بحسب دعواكم أيها الأشاعرة، الكلام هو معنى نفساني قائم في ذات المولى تبارك وتعالى، هو غير العلم وغير الإرادة. نحن قلنا هكذا، قلنا وقبل كل شيء، أولا نحن حتى نصدق بكلامكم هذا وعقيدتكم هذه نحتاج إلى أن نتصورها، لأنه لا تصديق إلا بعد التصور. أني يقولوا لي زيد قائم، إذا ما أتصور زيد وأتصور القيام وأتصور النسبة الموجودة ما بين زيد والقيام، لا أستطيع أن أصدق بقيام زيد. هاي لا أستطيع أن أصدق مو يعني أنا ما أريد، لا لا، هو يعني لا يمكن، يعني يستحيل للإنسان أن يجزم بشيء من دون أن يتصوره. يعني هذه إخواني سموها هيجي، يعني التصديق، عفوا، بل التصديق فرع التصور، فرعه. ما لم يثبت الأصل لا يمكن ثبوت الفرع. يعني التصديق يتوقف، لاحظوا، يتوقف على التصور، توقف المعلول على علته، هيك يقول، مو بس توقف المشروط على شرطه، لا. ليش؟ لأنه التصديق ينبعث ويتولد من التصور. فإحنا إذا لا نستطيع أن نتصور هكذا معنى للكلام، كيف يمكن أن نصدق به؟ صورونا شنو معنى الكلام؟ إحنا بحثنا لقينا ليس العلم، لقينا، عفوا، أنتوا قلتوا معنى نفساني، لقينا أن المعنى النفساني اللي تشيرون إلى في الجملة الخبرية هو العلم، وفي الجملة الإنشائية هو الإرادة، ولقينا الكلام لا هو العلم ولا هو الإرادة. هذا معنى كلامي، أنه لقينا غير العلم. لقينا أن الكلام هو الألفاظ، يعني ليس معنى نفسانيا. أنتوا قلتوا معنى نفساني، هل معنى النفساني بحثنا عنه؟ لقينا ماكو غير عندنا علم في مجال الجملة الخبرية، وإرادة في مجال الجملة الإنشائية، والكلام لا هو العلم ولا هو الإرادة، وإنما هو الألفاظ. هذا اللي لقيناه، وهذا اللي قدرنا نعرفه، وهذا اللي تصورناه. صورونا المعنى اللي عندكم، أنتم تعجزون عن تصويره، هذه نقطة. والنقطة الثانية، لستم فقط عاجزين عن تصويره، بل أيضا لا دليل لكم عليه، لا دليل لكم عليه. يعني حتى لو سلمنا بإمكانية تصويركم للموضوع، أيضا لا تستطيعون أن تثبتوا دعواكم وعقيدتكم بالدليل. قال: والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. خب بعد، والتفتوا هنا، أنا بعد هنا شوفوا كيف راح ينص على أن الكلام صفة فعل لا صفة ذات. طبعا هذا هو تصريح عند من يعرف معاني أو أساليب التصريح. قال: ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد. شوفوا، يوجد، يوجد يعني يفعل إخواني، يفعل يعني أن الكلام صفة فعل. هذا تصريح بأن الكلام إيجاد الأصوات، إيجاد الكلام، كونه متكلم يعني يوجد، يوجد، يفعل. إذن شنو معنى أنه متكلم؟ يفعل، يفعل الكلام في جسم من الأجسام. هذا صريح على أنها صفة فعل. قال: ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام. إذن الكلام خلق من مخلوقاته، يوجده الله سبحانه وتعالى في جسم من الأجسام. شوفوا ايش قال الآن: وتفسير الأشاعرة غير معقول. غير معقول يعني لا يمكن أن نتصوره، ما إلى صورة، ما إلى صورة، صورة ما إلى. تعال أقعد قبالي، قل لي أكو مخلوق إلى 10 رؤوس، أقدر أتصوره، حتى لو ما إلى وجود أقدر أتصوره. أنتوا الحكي اللي تقولوه لا يتصور، صورة ما إلى، صور، تعتقدون بعقيدة حتى صورة ذهنية ما إلها. العقل لا يمكنه أن يتعقلها، يعني أن يتصورها. شايفين هيك عقيدة عجيبة،
مجرد تصور ما تقدر تتصورها.
هذا تمام كلام المصنف، وننتزع من خلال هذا الكلام أن صفة الكلام هي صفة فعل لا صفة ذات، فإقحامها في المقام ليس في محله. أقول الآن الكلام للمقداد السيوري أعلى الله مقامه، هو أيضا سيصرح بأنها صفة فعل. قال أقول من جملة صفاته تعالى، شوف ما قال من جملة صفاته الثبوتية الذاتية، لا من جملة صفاته. والصفات أنتم تعلمون أعم من الذاتية والفعلية والسلبية، أعم. من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك واختلفوا بعد ذلك، يعني بعد إجماعهم في مقامات أربعة، المفروض أربعة، مفروض في مقامات أربعة، والأمر هين لأنه عندهم العدد. إذا لحق الاسم يعني لحق المعدود يمكن أن يذكر ويؤنث. تقول رجال أربعة وأربع ونساء أربعة وأربع، بينما إذا قدمت العدد لازم تقول أربعة رجال وأربع نساء، ما يصير بعدد، يعني تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. هذه قاعدة، ايش وقت تمشي هاي القاعدة؟ إذا كان العدد متقدم على المعدود، أما إذا كان العدد متأخر عن المعدود فلك أن تذكر ولك أن تؤنث، فلا فرق في ذلك. بالتالي هذا لا يلزم إشكالا على الشارح، ولكن الأولى أنه يلتزم بالقواعد عموما. قال واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. المقام الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، هذا المقام فيه اتجاهان كما لا يخفى علينا، اتجاه الأشاعرة واتجاه مذهب أهل البيت وإلى جنبهم المعتزلة. قال فقالت الأشاعرة هو العقل، نحن نثبت صفة التكلم لله عن طريق العقل. زين احنا شنو خلصنا قبل شوية؟ قلنا العقل لا يستطيع أن يتصور الصفة التي تؤمنون بها، فشلون قدر يثبتها عندكم؟ بالله عقولكم تختلف عن عقولنا، بينونا حتى تصير عقولنا مثلكم منيرة يعني. قال فقالت الأشاعرة هو العقل، وقالت المعتزلة هو السمع، وهو قوله تعالى يعني الدليل على أنه متكلم هو السماع. الشريعة نقلت إلينا أنه تبارك وتعالى متكلم عن طريق القرآن والسنة الشريفة، وهو يعني هذا الدليل السمعي، وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الآن بعد هذا الذي يزعم وجود أدلة عقلية مثل فاقد الشيء لا يعطيه، ومثل عموم قدرته تعالى، ومثل أن الكلام صفة كمالين، هذا كله توهمات ترى. هذه الثلاثة بينت أنا أنها لا تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأنه مسألة فاقد الشيء لا يعطيه لا تثبت الكلام لله تبارك وتعالى. الآن أنا عندي بدن، خب الله عنده بدن؟ لا، يعني الجسمانية متصورة في حقه؟ لا. زين شلون لعد انطاني بدن؟ إذن هاي القاعدة مو دائما سارية، قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، هذه تسري فقط في الكمالات اللائقة بالذات مثل العلم مثل القدرة. واحد يجي يقول الله ما مو عالم، نقول مستحيل، العلم صفة كمال، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن يعطيني صفة كمال هو فاقد لها. هالشكل يعني، هاي مو على إطلاقها فاقد الشيء لا يعطيه، هاي وحدة. وكذلك عموم قدرته تبارك وتعالى، تقول هو متكلم لأنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. خب الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم، قادر يعني قادر يدخل المؤمن للنار لو مو قادر، هل كل ما كان قادرا عليه معناه أنه فعله؟ هب أنه قادر على الكلام، من قال بأنه متكلم؟ مجرد القدرة لها تثبت أصل الموضوع، أصل الصفة، تثبت إمكانها، لا تثبت وجوبها لله سبحانه وتعالى. وكذلك دعوى أن الكلام صفة كمال. بيّنت أنا في دروس سابقة أن بعض الأمور صفات كمال بالنسبة للممكنات، لكن ليست صفات كمال بالنسبة لواجب الوجود. مثلا على سبيل الفرض، الزوجية لنا، يعني أن واحد يتزوج، الزوجية صفة كمال، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، يعني أنت قطعت نصف المسافة نحو الكمال، نحو الرقي، لأن الدين كمال للإنسان، كمال للإنسان التدين، وهذا نصف الدين، نصف كمالك. واحنا شايفيها بالضرورة والوجدان، الإنسان اللي يتزوج تشوفون يعني تتغير سلوكياته، تتغير تصرفاته، يصير كيس أكثر، يشعر بالمسؤولية أكثر، تتغير هواية أمور عنده. إذا قبل كان يسهر، كان يطلع، كان هواية أمور تبدي تتغير عنده. زين، واضح أن الزواج صفة كمال. خب هم هذا إلمن إن إحنا الممكنات، خب لله سبحانه وتعالى هم صفة كمال. افرض أن الكلام صفة كمال لنا، وأن الأخرس لديه نقص ولديه عيب، لكن هذا ممكن أن يكون من جانب الممكنات، لا من جانب واجب الوجود. إذن هاي الأدلة العقلية اللي قد يتوهم الإنسان سريانها في هذا المقام، مقام إثبات صفة الكلام، وأنه يمكن إثبات صفة الكلام عقليا، هذا ترى واهم إخوان، واهم. لا قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه يمكن أن تثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، ولا مسألة عموم القدرة يمكن أن تثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، ولا حتى كون الكلام صفة كمال يمكن أن يثبت الكلام لله تبارك وتعالى. إذن قال: فقالت الأشاعرة هو العقل، نقدر نثبت صفة الكلام لله عن طريق العقل. وقالت المعتزلة هو السامع، وهو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهو الحق. الآن رأينا إحنا الإمامية أن الحق، أن الدليل على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ليس إلا السماع. قال: وهو الحق، لعدم الدليل العقلي. عدم يعني لا وجود للدليل العقلي بعد. خب لعد هذن اللي نذكر ان فاقد الشيء وكذا، يقول هاي توهمات من عندكم، هذه ما تثبت صفة الكلام. مو كل شيء يسمونه دليل عقلي معناه احنا نقدر نجي نستعمله هنا ونثبت به صفة الكلام. قال: لعدم الدليل العقلي وما ذكروه دليلا فليس بتام، يعني لا ينهض في المقام. ليس بتام يعني ليس دليلا على المطلوب، لا يدل على المطلوب. المطلوب هو إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى عن طريق العقل. الأدلة اللي جبتوها لا تثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أي دليل عقل ادعيته أيها الأشاعرة لم يثبت صفة الكلام له عز وجل. قال: وقد أجمع الأنبياء على ذلك، هذا بينا، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، يعني على إثبات كلامه تبارك وتعالى، لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات أو بالقرآن، لا من حيث أنه كلام بل من حيث أنه معجز، ولا شك في تغاير المعجزين فيجب إثباتها. هذا مطلب إخواني مهم جدا تعرض إليه الشارح هنا. الأشاعرة إخواني أخواتي بارك الله فيكم نازعوا في هذه المسألة، قالوا: أنتوا شلون تعتمدون السمع طريقا لإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى؟ هذا راح يلزم من عنده محذور الدور. شلون يعني محذور الدور؟ قالوا: ياما هم الأنبياء بمن يجونه، يعني موسى إجا بالتوراة، عيسى إجا بالإنجيل،
محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن الكريم، يعني أتوا بكلام الله سبحانه وتعالى. الدليل على صدق الأنبياء هو كلام الله الذي بين أيديهم. التفتوا، يعني الدليل على ثبوت نبوتهم هو الكلام، الدليل على ثبوت نبوتهم هو الكلام الذي بين أيديهم، كلام الله سبحانه وتعالى. خب، والدليل على ثبوت الكلام لله شنو هو؟ نبوة الأنبياء. مو يقول وقد أجمع الأنبياء؟ إذن صارت صفة الكلام متوقفة على ثبوت النبوة للأنبياء. من يجون الأنبياء يخبرون بأن الله متكلم، معناه ثبوت الكلام لله متوقف على صدق الأنبياء، يعني على إخبارهم وصدقهم في إخبارهم. فإذا أخبروا بأنه متكلم فقد ثبتت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. إذن صفة الكلام متوقفة على صدق الأنبياء في إخبارهم بها. خب، إخبار الأنبياء بها متوقف عليهم على بعثهم. شوفوا، إخبار الأنبياء بها متوقف على بعثهم بهذا الكلام، يعني بهذه الكتب السماوية. فأصبح الكلام متوقفا على الكلام في ثبوته. أعيد بطريقة أوضح شوية. النبي من يجي منين نعرفه صادق؟ يقولون عنده كلام الله. إذن صدق النبي متوقف على كلام الله، متوقف على كلام الله. لا يثبت صدق النبي إلا بكلام الله. وكلام الله بمن يثبت؟ ولا يثبت كلام الله إلا بصدق النبي، يعني بمجيئه ودعواه النبوة. فصار عندنا إذا صدق النبي يتوقف على كلام الله، يعني أن يتكلم الله ويقول محمد رسول الله والذين آمنوا معه إلى آخر الآية. صدق النبي في دعواه متوقف على كلام الله. لا يثبت الصدق للنبي إلا إذا كان بين يديه كلام الله الذي يشهد له بأنه نبي. إذن صدق النبي متوقف على كلام الله، وكلام الله لا يثبت لله إلا مع صدق النبي، إلا إذا كان هنالك نبي صادق في دعواه. فأصبح لدينا دور، أصبح لدينا دور. يعني إخواني أخواتي، بعث الأنبياء واجب على الله سبحانه وتعالى بقاعدة اللطف، وهذا يجينا في مباحث النبوة. فبالتالي بعث الأنبياء واجب على الله، والكلام واجب له تعالى، يجب ثبوت الكلام له تبارك وتعالى. بالتالي لو لم يكن الكلام ضروريا لله عز وجل لما أمكن معرفة النبي من المتنبي. شوفوا، إذا ما نثبت الكلام لله ما نقدر نعرف من هو نبي من هو متنبي. وأنتم تدعون أن هذا الكلام الثابت لله إنما ثبت عن طريق الأنبياء، معناه النبوة ثبتت عن طريق الكلام، والكلام ثبت عن طريق النبوة. الله إذا ما يخبر الناس بأن محمدا رسول ونبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن التصديق بالنبي الأكرم. بعد ما نعرف ياهو نبي ياهو مو نبي، لازم الله يخبرنا. فصار ثبوت النبوة لرسول الله متوقف على إخبار من الله، متوقف على كلام من الله. يا ما ماكو مشكلة، زين، ثبوت الكلام قلنا ثبوت الكلام متوقف على النبي، على السمع. ثبوت الكلام لله متوقف على السمع، على أن نسمع من النبي أن الله متكلم. قد أجمع الأنبياء، إحنا قلنا الطريق لثبوت الكلام هو السمع. فالآن صار عندنا إخواني ثبوت نبوة النبي متوقف على كلام الله، لازم يجي كلام الله وياه ويقول يابا ترى هذا نبي إلكم. فثبوت نبوة النبي متوقف على كلام الله، وثبوت الكلام لله متوقف على نبوة النبي. هذا دور صريح، لأن معناه الكلام متوقف على الكلام. وبالتالي يا معتزلة يا إمامية يا شيعة، دليلكم بأن السمع هو الطريق الوحيد لإثبات الكلام هذا دليل واهن ساقط من الاعتبار، لأنه يلزم منه الدور الصريح كما أوضحنا. فالنبوة لا تنكشف ولا تثبت لأحد إلا بواسطة كلام الله، وكلام الله لا يثبت لله إلا بواسطة النبوة. فأصبح الكلام متوقف على النبوة، يعني ثبوت الكلام لله متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة عن ثبوت النبوة متوقف على كلام الله. هذا دور، أرجو أن يكون بياني واضح. أعيد للمرة الأخيرة، يجي نبي يقول لك أنا نبي، شنو الدليل؟ يقول لك هذا الله عز وجل يقول لك أنا نبي بالقرآن. جيد، إذن ثبوت نبوة النبي متوقف على كلام الله، لابد الله يخبرنا بأن هذا نبي، في آياته يخبرنا بأنه نبي حتى نصدق به. فثبوت النبوة متوقف على كلام الله. زين، منو قال الله متكلم؟ تقول للأنبياء، أقول يعني ثبوت الكلام لله متوقف على من؟ على النبوة. فصارت النبوة متوقفة على كلام الله، ثبوت النبوة متوقف على كلام الله، وثبوت الكلام لله متوقف على النبوة. هذا دور صريح واضح، أليف متوقف على باء وباء متوقف على أليف، وهذا هو الدور الصريح. الجواب عن هذا التوهم شنو؟ هذا إشكال حقيقي لو صورة إشكال. ها؟ هذا الجواب حقيقي لو صورة إشكال. الإشكال حقيقي لو صورة إشكال، لا صورة إشكال، ماكو إشكال واقع. لماذا؟ لأنه من قال أن النبوة تثبت بكلام الله؟ منو قال؟ النبوة تثبت بالمعجزات التي بين يدي الأنبياء. خلي يجي نبي يجيب لنا 1000 قرآن 1000 توراة 1000 إنجيل، إذا ما أكو معجزة ما نقدر نصدق بأنه نبي. لذلك راح يجي ويانا أن الطريق الأوحد والسبيل الأوحد إلى ثبوت النبوات المعجزات. أنت نبي شق لنا القمر، وهذا كان معروف ترى إخواني حتى عند أهل الجاهلية. ليش قريش طلبت من النبي أن يشق لها القمر؟ ليش النصارى طلبوا من المسيح أنه أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ليش طلبوا هذا الشيء؟ ليش طلبوا بني إسرائيل من موسى أن يريهم الله سبحانه وتعالى أو يستسقي لهم؟ لأنهم يعلمون أنه متى كان نبيا عليه أن يأتي بالمعجزات. إذن ثبوت نبوة النبي لا يتوقف على الكلام الإلهي، بل يتوقف على جريان المعجزات بين يديه، وبالتالي أي دور ماكو. أما تقول لي دقيقة دقيقة، القرآن مو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نبوة النبي صلى الله عليه وآله لم تتوقف في صدقها على القرآن، بل على جريان المعجزة بين يديه، والقرآن واحد من المعاجز التي كانت لرسول الله، وإلا عشرات بل مئات المعاجز له، كالإسراء والمعراج، نبوع الماء من بين أصابعه، أكل الناس للطعام القليل وهم نفر كثير ولا ينفد الطعام، معجزات ومعجزات، تسبيح الشجر بين يديه، تسبيح الحجر بين يديه، ركوع الشجر وانحناؤه لرسول الله أمام أنظار الناس، معاجز ومعاجز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إخباره بمسائل غيبية. نحن لا ندعي أن القرآن هو المعجزة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو المعجز الأبرز الأعظم لأنها خالدة إلى يوم القيامة، لكن نبوة النبي ما كانت متوقفة على القرآن ككلام لله، بل على القرآن كإعجاز خالد إلى يوم القيامة. وعلى أن القرآن واحد من المعجزات، لا أنه المعجزة الأوحد لرسول الله. إذا نبوة النبي ما متوقفة على القرآن. حتى لو لم يكن القرآن كتابا للمسلمين وللإسلام ولرسول الله، تكفي المعجزات التي جرت بين يدي رسول الله في إثبات نبوته. إذن لا تتوقف ثبوت النبوات، لا يتوقف على شنو؟ على كلام الله. فما بقى عندنا غير بس كلام الله. إذن هذا الدور اللي توهمته أيها الأشاعرة شق منه غير صحيح. مسألة توقف النبوات على كلام الله هذه دعوة باطلة. بالإجماع النبوات تتوقف على المعجزات. أي نبي يجي لازم يجيب معجزة وياه. لذلك عيسى يكلم الناس في المهد، موسى مثلا العصا، رسول الله صلى الله عليه وآله عدة معجزات، لا معجزة واحدة. نعم القرآن واحد منها لكنه ليس الأوحد المتفرد، لا لا، عشرات بل مئات المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله، من أهمها انشقاق القمر والإسراء والمعراج، منها بث الحياة في الشجر بعد موته ويبوسته و و و إلى آخره. هذا الشق مو صحيح، أن النبوات تتوقف على كلام الله. نعم ثبوت الكلام لله متوقف على الأنبياء، على بعثة الأنبياء وإخبارهم بأن الله متكلمون. هذا المطلب حبيت أبينه حتى نعرف ليش هنا الشارح تعرض له. شوفوا ايش قال: وقد اجمع الانبياء على ذلك، يعني على انه تعالى متكلم، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، يعني على اثبات الكلام كما توهمتم ايها الاشاعره. لا تقولوا ان اكو دور، ترى انتم متوهمين ماكو دور اصلا. لماذا؟ لامكان الاستدلال على النبوه بغير القران من المعجزات، أو بالقرآن، حتى بالقرآن نقدر نستدل على معجزة على نبوة رسول الله، لكن لا من حيث أنه كلام الله، قال لا من حيث أنه كلام، بل من حيث أنه معجز، يعني من حيث خلوده، لا من حيث أنه كلام الله. هذا عندي كتاب، هذا عندي كتاب هو القرآن، هسه هذا كلام الله كلامي، عيفوا على صفحة، أتحداكم تجيبون مثله. هيك إجا النبي، ما أجى النبي قال أيها الناس أنا رسول الله والدليل على ذلك هذا القرآن، لا، النبي جاء وأثبت نبوته بسائر المعجزات التي جرت بين يديه. وإذا تحدى بالقرآن تحدى من جهة أنه معجز، لا من جهة أنه كلام الله الذي يثبت نبوته، بل من حيث أنهم يعجزون عن الإتيان بمثله، فاللازم عليهم اتباعه وأخذ ما فيه. هذا قال: لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات أو بالقرآن، لا من حيث أنه كلام الله كلام لا من حيث أنه كلام، بل من حيث أنه معجز، ولا شك في تغاير المعجزين فيجب إثباته. يعني تارتين أنت تقول شوف القرآن كلام الله إعجاز إعجازي فيه، ومرة تقول لا شوف قطع النظر هسه كاتبه بشر كاتبه الله دازه ماي، بس شوف القرآن هو بنفسه قد معجز مع قطع النظر عن القائل فيه. المن هاي السور هل هي لله لرسول الله للجن للإنس ما يهمنا، تعال شوف القرآن معجز لو مو معجز معجز. إذن القرآن منظور إليه لا كأنه كلام الله في إثبات نبوة النبي، بل منظور إليه كمعجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، يستحيل الإتيان بمثله، وبالتالي ثبوت النبوات غير متوقف على كلام الله أيها الأشاعرة. نعم ثبوت الكلام لله متوقف على النبوات، إيه؟ هذا صحيح وهو المطلوب، لذلك قال فيجب إثباته، يعني يجب إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى عن طريق السمع، ولا يجري محذور الدور الذي توهمتموه أيها الأشاعرة. المقام الثاني في ماهية كلامه، يعني ماهية كلامه، هذا يأتي بيانه في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.